دي يعني ده جزء من الترنيمة الحقيقة، مش هي مش كلها كاملة، بس يعني على قد الوقت عشان نلحق.
استنى لما ابونا يبتدي، نستنى لما ابونا يبتدي.
يا من بعت لك يا مريم روحه هدية به فرحنا به نجحنا به اصطلحنا يا مريم وكسبنا القضية ثمرت حشاكي بالنعمة ملاكي هو قد أنشاك يا مريم طهرة ونقية به فرحنا به نجحنا به اصطلحنا يا مريم وكسبنا قضية خارت قوانا واظلم ضيانا لولا إنه أتانا يا مريم ابنك المسيح به فرحنا به نجحنا به اصطلحنا يا مريم اكسبنا قضية رب البرايا معطي العطايا ماحي الخطايا يا مريم فادي البشرية به فرحنا به نجحنا به اصطلحنا يا مريم وكسبنا القضية سلمت عضاك من الهلاك ربنا خلاك يا مريم سما جسدانية به فرحنا به نجحنا به اصطلحنا يا مريم وكسبنا قضية كسبنا القضية يعني قضية الخلاص اللي هي كان محكوم علينا بالموت والمسيح فدانا مات أخذ الموت عننا فكسبنا القضية وطبعاً اتفتحت لنا سكة الحياة الأبدية لكن لسه ما خدناش الأبدية احنا لسه في الطريق لازم نتشطر ونكون مصحصحين علشان نكمل ونوصل برضو سلمت عضاكي عضاكي يعني أعضائك مكتوبة طبعاً غلط أعضائك عضاكي هي الأصلها كده يعني سلمت أعضاكي من الهلاك يعني احنا عارفين الست العذراء لما تنيحت ربنا خد جسدها السماء يعني الأعضاء بتاعتها ما فسدتش خد جسدها ونقله في السماء في English interpretation في this side English interpretation I will speak in Arabic But there will be يعني English interpretation. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في جزء جميل في الثيوتوكيت يوم الحد زي ما أبونا شرح لنا مبارح وزي ما الآباء اتكلموا بيتكلم فيه على علاقة الست العذراء بالكثير من الإشارات والرموز والشخصيات اللي موجودة في العهد القديم. فأنا بحسب الجدول جه علي قوة إيليا ونعمة أليشع ونعمة وعلم حسقيال ونعمة دانيال. أبونا مبارح كلمنا عن حسقيال وعن دانيال. أنا بس عايز حراجع كده حاجة بسيطة. عايز أقول إنه هي حسقيال ودانيال عارفين عاشوا إمتى؟ مش عارف أبونا قال مبارح ولا لا. حسقيال كان في القرن الكام تقريبا قبل المسيح؟ قبل المسيح بقد ايه حسقيال؟ ها 400 سنه 500 600 حد يزود 700. بصوا كده شوفوا ممكن تحفظوها بسهوله. اشعيا 700، ارميا 600، حسقيال تقريبا 550 او 500 لأنه كان في السبي. حسقيال كان كاهن بس ما مارسش الكهنوت لأنه كان في السبي، بس ربنا عوضه برؤى كتيرة وجميلة جدا. دانيال كان أكبر من حسقيال حاجة بسيطة لأنه حضر اتولد في أورشليم واتسبى. دانيال ما كانش من نسل كهنوتي، كان من نسل ملوكي، كان من نسل من سبط يهوذا، لكن اتسبى وعاش في السبي مدة طويلة جدا، فوق 70 سنة في السبي دانيال. فكان قبل المسيح بحوالي 500 سنة برضو. يبقى حسقيال ودانيال تقريبا قبل المسيح ب500 سنة. أنا الحقيقة طبعا الإشارات كتيرة خالص، والمعاني المتشابهة أو اللي فيها إشارات عن الست العذراء كتير جدا. أنا خدت من كل واحد من اللي احنا هناخده من النهاردة ثلاث حاجات بس، ثلاث نقط عشان نحفظهم. ثلاث حاجات. حسقيال أول حاجة مشهورة هي الرؤية بتاعته في الإصحاح الأول، المركبة الإلهية الشاروبيمية اللي فيها شاف عرش الله محمول على مركبة شاروبيمية وفيها نار، وفي آخرها يقول حيثما يقودها الروح تسير. والمنظر ده هو الست العذراء بالظبط، حتى الكنيسة تمجدها في كياهك في الزكسولوجية بتاعتها في كياهك تقول إذا ما تكلمت من أجلك أيتها المركبة الشاروبيمية، على طول نفكر في حسقيال، أيتها المركبة الشاروبيمية فإن لساني لا يتعب أبدا من تمجيدك. فهي المركبة الحاملة لله، لأن هي فعلا كانت عرش لله. نقول إحنا في التمجيد المديحة الجميلة أم وعرش وعذراء، وفي مديحة تانية برضو قديمة مش عارفة المديحتين دول ما بيتقالوش دلوقتي كتير، تتقال الحديثة اللي هي الأبجدية الصغيرة دي. نفسي نقول اللي هي يا مريم السلام لك يا مريم يا يمامة جليلة تصيح، السلام لك يا مريم كنز الآب المرهوب. دول المديحتين الأقدم القدام. فبتاعت كنز الله المرهوب بتقول إيه؟ في بيت فيها بيقول أقدامك عجلات نار في بيت أليصابات. أقدامك عجلات نار. ايه عجلات النار دي؟ اللي شافها حسقيال في الاصحاح الاول، شاف المركبه عجلات نار والشاروبيم بالاشكال الاربعه بتاعته حاملين العرش الالهي ومجد ربنا عليها. العجلات النار دي والمركبه الشاروبيميه دي اللي بتحمل عرش الله ومجده الالهي، وحيثما يقودها الروح تسير. هكذا الست العذراء، وهكذا لما نطبق على نفسنا، كل نفس تقبل أن ربنا يكون ملك على حياتها وتقول له لتكن مشيئتك يا رب في حياتي، وإنت ملك حياتي، يسكن فيها الله ويقودها الروح القدس. تاني حاجة في حسقيال، أنا براجع الحاجات بتاعت امبارح بسرعة، أنه حسقيال شاف أسرار الله وتمتع بها بشكل شخصي شخصي. يعني مثلا يجي ربنا يديله كلامه كده على هيئة درج، درج يعني ورقة ملفوفة، درج مكتوب فيه كلام، ويقول له خد كله كله. كلام ربنا ده مش مجرد واحد يسمع كده، ده يأكله ويسكنه جوه قلبه، يأكله يقول أكلته. ربنا بيقول إيه؟ بيقول له يا ابن آدم اطعم بطنك واملأ جوفك من هذا الدرج الذي أنا معطيكه، فأكلته فصار في فمي كالعسل حلاوة. شوفوا بيتمتع بربنا إزاي، بيتغذى بكلامه ويسكنه في قلبه ويصير في قلبه وفي لسانه كالعسل حلاوة. الست العذراء كانت كده بتشبع من كلام ربنا، وده كل دي دعوة كل واحد فينا أنه يشبع من كلام ربنا. أما ليه إحنا مثلا لما نقرأ تسبيحة الست العذراء نلاقيها شبيهة كتير قوي بتسبيحة حنة أم صموئيل؟ ليه؟ لأنك تحفظها، حفظة تسبيحة حنة أم صموئيل. اللي يعرف يقرأ كويس في الإنجيل يعرف يصلي كويس. كانت حفظة تسبيحة حنة، وكانت حفظة حاجات كتيرة، بتقرأ وبتشبع وبتطعم روحها بكلمة ربنا. أيضا في حزقيال 47 هنلاقي منظر عجيب جدا. طبعا أبونا شرح لنا مبارح إزاي الهيكل بتاع العهد الجديد، وقعد يوصف فيه من صح 40 لتقريبا آخر السفر 48. فمن ضمن الحاجات اللي شافها في الإصحاح 47 شايف مية بتجري من المذبح، مية بكمية فياضة كده بتجري من المذبح، وبعدين ملت البيت، مسمي الهيكل البيت، ملت البيت وطلع من تحت أعتاب الأبواب برة بتفيض، وبعدين عاملة بحر ضخم. إيه ده؟ دي نعمة الله غير المحدودة، عمل الروح القدس في الكنيسة اللي قال عنه السيد المسيح من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. وبعدين الملاك اللي بيوري حزقيال قال له تعالى تحب تمشي وتتنمو كده وتتقدم وتستمتع بالمية؟ قال له ماشي نمشي مع بعض. فقعد يمشي وبيقيس كم خطوة، قاس 1000 ذراع والمية لحد الكعبين، وبعدين مشي قال له تكمل نكمل، كملوا 1000 ذراع والمية لحد الركبتين، وبعد كده 1000 ذراع والمية لحد الحقوين مفصل الفخذ، وبعدين بعد 1000 قال له نكمل. أيوه قال له نكمل، بس لقى نهر لا يستطيع أحد عبوره، نهر سباحة لا يعبر. هي دي نعمة ربنا، هي دي النعمة اللي ملت العذراء، وهي دي النعمة اللي ممكن تملى كل واحد فينا عنده استعداد يحمل الصليب ويتبع المسيح ويمشي معاه 1000 ذراع و2000 و3 ويقول له أنا مكمل معاك. هيشبع وهيتملي ويبقى نهر سباحة. وعين بيوصف بقى إزاي الأشجار من كل حتة وإزاي الثمر الجميل. دي حياة الإنسان اللي يتملي بالنعمة. فده منظر تاني بيشرحونا حزقيال في السفر الجميل بتاعه، وفي شبه كبير قوي وإشارة للست العذراء. فهي نبيع النعمة بلا حدود، ويلزمنا أن نأكل ونشرب ونسبح في نهر النعمة لكي ننمو في محبة الله وفي معرفته. وده الفصل، أنا طبعا مش هلحق أقرأ علشان خاطر دول بتوع مبارح، يعني لسه ما عدتكوش بتوع النهار. التالت حاجة، أنا قلت لكم تلت حاجات، يبقى احنا قلنا المركبة الشروبيمية في الأول، والغذاء الروحي بكلمة ربنا وبعمل الروح القدس. تالت منظر جميل أكيد أبونا أتكلم عنه مبارح، موضوع الميلاد البتولي اللي وصفه حزقيال في إصحاح 44. فبيقول كده على الباب ده: ثم أرجعني إلى طريق باب المقدس الخارجي المتجه للمشرق وهو مغلق، فقال لي الرب هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه إنسان، لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقا. الرئيس هو يجلس فيه ليأكل خبزا أمام الرب، من طريق رواق الباب يدخل ومن طريقه يخرج. وبعد كده يقول تاني: ثم أتى بي في طريق باب الشمال إلى قدام البيت، فنظرت وإذا بمجد الرب قد ملأ البيت فخررت على وجهي. بيت مليان مجد إلهي وبابه مغلق، مين يدخل ومين يخرج؟ الرب فقط. طبعا ده الست العذراء، عشان كده احنا بنسميها باب حزقيال. في أوتوكيت يوم الأربعاء كلها بتتكلم على باب حزقيال ده. ودي دعوتنا ان احنا نكون بتوع ربنا بس، مفيش حاجه تانية تدخل، مفيش شوائب غريبه، مفيش شهوه غريبه، مفيش حاجه تنافس ربنا في حياتنا. مفروض ان حياتنا تكون كده مقدسه لربنا، ومن خلال حب ربنا اللي يملأ قلبنا نحب الكل ونخدم الكل، لكن احنا مش متعلقين بحد، وقلبنا ده قدس اقداس ما يدخلش فيه وما يخرجش منه غير ربنا. بيدخل ويخرج يعني فيه بقى بتاعه، المكان بتاعه، بيدخل ويخرج بتاعه، زي ما انت كل واحد عنده بيت بيدخل ويخرج، ده بيته ده بتاعه. فهي الست العذراء كانت كده، طبعا اشاره لدوام بتوليه الست العذراء اللي هي محدش دخل غير ربنا، وهي ولدت المسيح بدون زرع بشر. بسرعه انقل على دانيال، الثلاث نقط بتوع دانيال بسرعه جدا. اول حاجه شبيهه واضحه في الست العذراء وفي دانيال، يقول كده في الاصحاح الاول من دانيال: وضع في قلبه الا يتنجس. وضع في قلبه يعني عمل اتفاق سري شخصي مع ربنا انه يعيش مقدس لربنا، انه يعيش مقدس لربنا. وضع في قلبه الا يتنجس بأطيب الملك ولا بخمر مشروب. خلاص الانسان المسيحي كده وضع في قلبه الا يتنجس، انا اعيش مقدس لربنا، لا حاجه تدخل عيني ولا حاجه تدخل فكري ولا حاجه تدخل وداني ولا حاجه تدخل قلبي ما تكونش مقدسه. وربنا ساعده، ربنا ساعد دانيال، فكان عايش مقدس لربنا زي بالظبط الست العذراء اللي كرست حياتها لله بالكامل منذ طفولتها. تاني حاجه من المواقف الجميله بتاعه دانيال انه كان عنده داله مع الله، من عشرته مع ربنا بقى عنده داله، بقى بيعرف يكلمه، واثق ان ربنا مش هيسيبه، واثق ان ربنا هيستجيب له، واثق ان ربنا هيكشف له لو في مشكله حلها ايه. كان عنده الداله الجميله دي. فهنلاقي في الاصحاح الثاني، عارفين انتوا قصه الملك حلم حلم وبعدين طلب غريب ما فيش مخلوق يعني يقدر ينفذه له، قال لهم انا عايزكم مش تفسروا لي الحلم، لا تقولوا لي الحلم وتقولوا لي تفسيره. فحتى الناس الحكماء والمجوس والسحرة والناس بتوعه قالوا له الطلب اللي بيطلبه الملك لا يستطيع أحد أن يجيبه إلا الآلهة القدوسين الذين ليست سكنهم مع البشر، بيقولوا له كده يعني، هم عارفين أن في آلهة قدوسين، تعبيراتهم دي يعني ليس سكنهم مع البشر، هم دول بقى اللي يقولوا لك أنت حلمت إيه أصلا، لا أنت تقول الحلم وإحنا نفسره. قال لهم هتضحكوا عليا لو أنتوا بتفهموا صح ولو انتوا بتعرفوا الاسرار صح تقولوا لي الحلم وتفسيره، والا هموتكم كلكم. موتنا ونفذ، وبدا يموت في خد بقى، طبعا كان امبراطور على امبراطوريه ضخمه، فبدا ياخد مجموعه مجموعه يموتهم. دانيال والثلاث فتيه كانوا محسوبين من ضمن الحكماء، فدانيال قال له معلش، راح وقف كده وقال له من فضلك ادينا فرصه، انا هقول لك ما تموتش الناس، ادينا فرصة. يعني انت يا دانيال عندك الدالة دي واثق ان ربنا يكشف لك؟ قال انا يعني هو عالم الاسرار، هو في موقف زي كده يتمجد يكشف لي، نصلي، تعالوا نصلي ونشوف ربنا يقول لنا ايه. وهو والتلات فتية بدأوا يصلوا، طبعا صايمين على طول بيصلوا، يقول لك كشف الله لدانيال في حلم الليل وهو نايم، كشف له وراله كل حاجة، والرجل الملك شاف إيه في الحلم وعطله تفسير كمان. الدالة الحلوة دي، الدالة بتاعت دانيال دي كانت نفس الدالة بتاعت الست العذراء. دايماً اللي له علاقة صداقة جميلة مع ربنا وعشرة بيحب الصلاة، بيحب يسمع كلام ربنا، بيدخل ربنا في كل حاجة في حياته ومنقاد بروح الله، تلاقي عنده الدالة دي، يوم يكون في مشكلة يروح حاططها كده قدام ربنا يقول له بص تصرف، أنا واثق أنك مش معقول هتسيبنا كده، تتصرف. كلنا فاكرين موقف للست العذراء عملت فيه نفس الايه الحاجه دي في المشكله الكبيره بتاعت عرس قانا الجليل، جريت على ربنا يسوع وقالت له كلمتين صغيرين، قالت له الناس عندهم مشكله ليس لهم خمر، بس تجري عليه كده وتحط له المشكله قدامه، وهو عشان الداله الجميله اللي ليها نفذ وعمل اول معجزه مبهره يعني أظهر بها لاهوته زي ما بيقول المسيح. فبيقول القديس يوحنا في رسالة في الإنجيل الإصحاح الثاني. ثالث حاجة في دانيال إنه كان راجل عايز أقول إيه، بيعرف يتعامل مع ربنا باللغة اللي تحنن قلبه، ودايما بيدور عشان ربنا يكشف له أسراره ويدخل للعمق أكتر، مش بيكتفي زي ما كنا بنحكي في حزقيال، مش بيكتفي بالمية بتاعت الكعبين. يعني إيه؟ دانيال بيقرأ في الأسفار المقدسة، مع إنه طبعاً لا في هيكل ولا في كاهن ولا في معلم ولا في كنيسة ولا حد، ولا زي النهاردة نلاقي كل التفاسير تحت إيدينا أشكال وألوان وبكل اللغات. لا، ما كانش عنده حد خالص. طب بيقرأ في حاجات مش فاهمها، لا، يصوم ويصلي ويتذلل أمام الله عشان ربنا يكشف له المعنى. ياه، مش بيقرأ كده أو يقول لك مش فاهم يروح قافل، بس أنا مش بفهم العهد القديم كده على بعضه كده، العهد القديم ما بتفهموش، في حاجة اسمها كده؟ طب لما قريت قصة إبراهيم فهمتها ولا؟ يقول لك فهمتها. طب لما لا بتقول كده الكلام؟ مريت قصة موسى فهمتها؟ أيوة طبعا، قصة بسيطة فيها معاني حلوة، وزي ربنا تعامل، وزي ربنا نظر لمزلة شعبه. دانيال كان بيقرأ لوحده، ولا في كنيسة ولا في وعظ ولا في النهاردة كمية الوعظات اللي موجودة على اليوتيوب بمئات الألاف، التفسير اللي موجودة على المواقع بكل اللغات لا تحصى. دانيال ما كانش عنده حاجة، ومع ذلك كان يصلي ويصوم عشان يتملي بالنور ويفهم ويتملي بالنعمة زي الست العذراء. ربنا أنقذه مرات كتيرة من الموت، سواء من الملك ده أو الملك ده، ومن جب الأسود، ودافع عنه، وكان يبعث له رؤساء ملائكة يعزوه، مرة الملاك غبريال، مرة الملاك ميخائيل، زي ما بعت للست العذراء كده ربنا الملاك غبريال عشان يبشرها، والملائكة كانت ساعات تشرح له المعاني الغامضة اللي هو ما كانش فاهمها وبيصلي من أجلها، ربنا يبعت له الملائكة تشرح له. ما كانش فيه خدام ولا فيه كهنة ولا فيه هكذا، كان بيشتغل بعيد خالص في مملكة بابل وبعدين مملكة فارس. فعايز أقول إنه كان زي الست العذراء كده مواظب على الصلاة والصوم. يقول مثلاً: فوجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسح والرماد، وصليت إلى الرب إلهي واعترفت وقلت إلى آخره. صلوة طويلة جميلة موجودة في دانيال 9 أعتقد. وبعد كده يقول بعد ما خلص، يقول: بينما أنا أتكلم وأصلي وأعترف بخطياتي وخطية شعب إسرائيل إلى آخره، وأنا متكلم بعد بالصلاة، وإذا بالرجل جبرائيل الذي رأيته في الرؤية في الابتداء جه وتكلمني وقال لي: يا دانيال، أنا خرجت الآن لأعلمك الفهم عشان أشرح لك الإنجيل. يا سلام، كده ما يكون واحد بيقرأ الإنجيل ومش فاهم حاجة، وبعدين يرفع قلبه يقول: يا رب اشرح لي، فهمني يا رب، عايز تقول لي إيه؟ تلاقي الروح القدس بدأ يفهمه. في ابتداء تضرعاتك خرج الأمر، وأنا جئت لأخبرك لأنك أنت محبوب، فتأمل الكلام وافهم الرؤية. فدانيال كان رجل صلاة وصوم، فاتملى بالنعمة، عشان كده احنا بنسميها نعمة دانيال، كان رجل مليان بالنعمة، حط في قلبه انه يعيش مقدس، وكان له دلة مع الله في عشرته مع الله، وكان رجل صوم وصلاة، فربنا كان يكشف له أسرار. نرجع بقى للإيه، للموضوع بتاع النهاردة، ناخد برضو ثلاث حاجات في إيليا وناخد ثلاث حاجات في أليشا. قبل ما اتكلم عن إيليا وأليشا، عاشوا إمتى إيليا وأليشا وفين؟ احنا قلنا دانيال وحزقيال 500 سنة قبل المسيح، أرميا 600، إشعيا 700. إمتى عاش إيليا وأليشا؟ حد يقول لنا حاجة؟ طب كانوا فين؟ جبل الكرمل، دي حاجة من حاجات اللي راحها دانيال، بس هو كانش عايش هناك يعني. بصوا، احنا عندنا تصنيف الأنبياء في ساعات بيتصنفوا حسب الكتاب بتاعه، يعني حسب السفر، يقول لك الأنبياء الكبار والصغار. الأربعة الكبار اللي هم إشعيا وأرميا وحزقيال ودانيال، دول عشان كتبهم كبيرة، أسفارهم كبيرة، والاثناشر نبي التانيين الصغار. في تصنيف تاني طبقا للمكان، للمكان. في أنبياء كانوا في مملكة يهوذا اللي هي في الجنوب، بتضم يهوذا وبنيامين بس، وفي أنبياء كانوا في مملكة إسرائيل اللي هم العشر أسباط اللي في الشمال والعاصمة بتاعتها السامرة. الأنبياء دول بتوع مملكة إسرائيل ما لهمش كتابات ما عدا يونان، يونان كان في مملكة إسرائيل، وإيليا وإليشع كانوا في مملكة إسرائيل، والباقي كله يهوذا. خلاص سهلة كده، كل الأنبياء كانوا في المملكة الجنوبية ما عدا إيليا وإليشع ويونان كانوا في مملكة إيه؟ إسرائيل، وكانوا في عصر مبكر عن إشعيا ودانيال وميخا، كانوا في عصر مبكر، كانوا 800 وشوية قبل المسيح، هنقول 800 وشوية في القرن التاسع قبل الميلاد، وكانوا عايشين في المملكة الشمالية. في تصنيف ثالث برضو مش صعب، لكن يعني تبقوا عارفينه، أنه في أنبياء ما قبل السبي، سبي يهوذا، وأنبياء وقت السبي، وأنبياء بعد السبي، بيصنفوهم بحسب التوقيت، بحسب توقيت حياتهم وخدمتهم ونبوتهم. أنبياء ما قبل السبي زي إشعيا وميخا وعموس، وأنبياء أثناء السبي زي إرميا، وأنبياء زي دانيال وزي حزقيال كانوا أثناء السبي. أنبياء ما بعد السبي هم ثلاثة، اللي هم آخر ثلاثة، ثلاث أصفار في العهد القديم. ها؟ لا، هوشع كان معاصر لإشعيا. الثلاثة الأخرى في كتب الأنبياء مين؟ زكريا وملاخي ومين؟ حجاي. حجاي، حجاي وزكريا وملاخي. خلاص؟ دول الثلاثة اللي بعد السبي. نروح بقى على إيليا. ليه الكنيسة بتقول عليه، بتقول قوة إيليا؟ قوة إيليا، قوة إيليا جت منين؟ أول حاجة إنه كان مكرس لله، إنه قلبه كان بتاع ربنا، مكرس لله. ما فيش حاجة اسمها شوية كده وشوية كده، وكلنا عارفين القصة هنقراها دلوقتي، إنه لما وقف قدام الشعب قال لهم حتى متى تعرجون بين الإيه؟ بين الفرقتين. دايما العرج بين الفرقتين يضعفنا، يضعفنا، يستهلكنا ويستهلك طاقتنا. الإنسان المكرس لله، تقولي طب أنا فات مني عمر طويل، أقول لك ابتدي النهاردة، نبتدي النهاردة، ما فيش تشتيت، إحنا بتوع ربنا. ست العذراء كانت كده، مكرسة لله بالكامل، مش عاطية مثلا ربنا 50% ولا 80 ولا 90%، 100% بتاعت ربنا. كل حاجة بعملها لمجد ربنا، كل كلمة بقولها عشان تمجد ربنا، يا كلمة سلام، يا كلمة بنيان، يا كلمة محبة، يا كلمة تشجيع، عشان خاطر ربنا كل حاجة تكون لمجد ربنا، وتكون الحياة كلها كده لربنا. إيليا كان كده، كان مكرس لله. طبعا هو نموذج مش متكرر كتير في العهد القديم، هو وإليشع كانوا زي عايشين رهبان، وإيليا ده كان عايش شوية زي السواح، كانش له مكان ثابت، إليشع كان له مكان ثابت زي مكان كده اللايع فوق الجبل، وله تلميذه ساكن تحت الجبل، وبيعمل أنشطة روحية، ويجمع الناس يوم السبت يوعظهم، ويعمل إعداد خدام. ويفتقد إليشع، كان يعني له مكان ثابت وبيفتقد ويرجع المكان ده في جبل جنب السامرة، لكن إيليا كان في أي مكان. فدي من الحاجات الجميلة اللي فيه، أنه هو كان مكرس حياته بالكامل لربنا، عشان كده كان قوي. النقطة الثالثة، النقطة الثانية، أنا هرجع أقولهم بالتفصيل. النقطة الثانية أنه من سر، من أسرار قوته، أنه كان رجل صلاة، يلجأ لربنا في أوقات التعب علشان ياخد قوة، يلجأ لربنا في وقت الضيق عشان ياخد قوة. ومن عشرته مع ربنا كانت صلواته في منتهى القوة، لدرجة أنه في يوم من الأيام علشان الناس تفوق وتتوب، ألا يكون مطر ولا طل على الأرض إلا عند قولي. قديس يعقوب في رسالته يقول كلام يعني عايز يقول لنا إن إحنا مش بعيد عن المستوى ده. كان إيليا إنسانا تحت الألم مثلنا، تحت الألم يعني تحت الضعف، تحت الخطية، كان إنسان عادي زينا. كان إيليا إنسانا تحت الألم مثلنا، يعني ممكن بيغلط وبيتوب، وصلى صلاة ألا تمطر فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر، ثم صلى أيضا فجاء المطر وأعطت الأرض ثمرها. فإيليا كان رجل صلاة، كان رجل صلاة، عارف مصدر القوة. اللي بيكسل في الصلاة يضعف. احنا بنتكلم على قوة إيليا، لازم الإنسان يكون فاهم مصدر القوة فين. العرج بين الفرقتين يضعفه، قلة الصلاة تضعفه خالص. ساعات احنا نروح لأبونا وعندنا كده نقط ضعف، تعبانين منها وبنشتكي، وبعدين تلاقي أبونا يعني فاهم يعني، ويقول لك كده طب ما كل ده ضعف، ده ضعف نتيجة أكيد قلة الصلاة، نتيجة قلة النعمة في حياتك. زودت النعمة في حياتك كل ده هيتلاشى. هتلاقي لسانك عارف تمسكه، هتلاقي الكلام بيطلع مظبوط، هتلاقي عندك محبة وبتفوت الحاجات التفاهات، هتلاقي قادر تضبط أعصابك. نعمة بتاخدها بالصلاة، ما بتصليش أو صلاة كده كالفتى أو حاجة ضعيفة روتينية، هتلاقي نفسك ضعيف، النعمة قليلة، في النتيجة تلاقي العين مش مظبوطة واللسان مش مظبوط والفكر مش مظبوط وحاجات كتيرة مش مظبوط. ضعف، احنا ضعفاء، من غير الصلاة نبقى ضعفاء. إيليا كان رجل صلاة. تالت حاجة جميلة في إيليا، وطبعا الست العذراء كانت كده يعني، تالت حاجة جميلة واضحة في حياة إيليا واضحة في حياة الست العذراء، الطاعة الكاملة لمشيئة ربنا. روح يا إيليا عند النهر، حاضر. روح عند أرملة والست أرملة تعولك برضو. دي يعني حاجة ممكن واحد يقول عليها دي نكتة، يعني بعتوا الأرملة هي حلتها حاجة عشان تعول نفسها أصلا؟ طب تبعتوا الواحد غني عنده خزين وعنده بيت ويعني مخزن وعنده حاجات كتير عشان يعوله ويوكله، يبعتوا الواحد يعني مقتدر، تبعتوا الأرملة. حاضر يا رب. راح للأرملة. روح يا إيليا امسح أليشع، حاضر. روح اعمل كذا، حاضر. في كل خطوة حيثما يقوده الروح يسير. طاعة مشيئة ربنا تدينا قوة. العمل اللي هو حسب مشيئة ربنا تلاقي فيه قوة إلهية. العمل اللي مش حسب مشيئة ربنا تلاقيه ضعيف ويتهزم ويتبدد ويضعف وما يجيبش ثمر حلو. العمل اللي حسب مشيئة ربنا قوي. الست العذراء كانت كده. لتكن مشيئتك في حياتي يا رب. وانا عايز اقف هنا برضو شويه عند الست العذراء. لما تقول للملاك ليكن ليك قولك هوذا انا امت الرب، دي مش سهله ابدا، دي مش سهله ابدا ابدا. طبيعي الانسان العادي يعني عايز، عنده تطلعات، لكن عايز ادخل كليه كذا، انا عايز ابقى كذا، بيحلم انه يبقى عنده بيت وعنده عربيه افضل من اللي موجوده وعنده كذا وعنده كذا، وخاصه لو كان تين ايجر يعني لسه صغير بس عنده تطلعات. الانسان اللي يقول له يا رب لتكن مشيئتك في حياتي، حتى لو هيبقى فيه تغيير كامل في مسار حياتي زي ما حصل مع الست العذراء، تغيير كامل، وان هي بكل بساطه وفي نفس الوقفه اللي وقفها قدام الملاك تقول له هوذا انا امت الرب ليكن لك قولك. دي معناها إن الست العذراء كانت إنسانة ملهاش أي رغبة في حياتها إلا إن هي تتمم مشيئة الله في حياتها، ملهاش أي رغبة أخرى. زي ما بيقول سيدنا البابا شنود الله ينيح روحه في القصيدة بتاعت همسة حب، ليس لي شهوة أخرى، أو ليس لي رأي ولا فكر ولا شهوة أخرى سوى أن أتبعك. هو إن أنا أتمم مشيئتك في حياتي يا رب، ده أعظم حاجة، دي شهوتي إن أنا أتمم مشيئتك في حياتي. أنت تقودني يا رب، أنت تقودني حسب ما أنت تحب. بيسموا الآباء المرحلة دي مرحلة عالية جدا، بيسموها اللاهوى. اللاهوى الإنسان يوصل إن هو ما عندوش أهواء. كلنا عندنا اللي عنده كذا واللي مرتب كذا والحته دي هيطلع لي فيها منفعه والتعرف على فلان ده هيفيدني في كذا كذا وهيفيد الولاد في كذا كلنا عندنا خطط. في واحد ممكن يكون ربنا عطيله وفاهم وعنده خطط، لكن في نفس الوقت حاطط كل حاجه بين ايدين ربنا، ويوم ربنا يقول له استنى انا عندي خطه تانية، حاضر يا رب، حاضر خلاص بلاش دي. اللي انت تقول عليه حتى لو كان تغيير كامل في الخطط، لأنه هو ما عندوش هوى معين، وصل لدرجة اللا هوى. ست العذراء كانت كده. لتكن مشيئتك، إيليا كان كده، قديسين كانوا كده، وإحنا مدعوين أن إحنا نكون كده. مش معنى كده أن إحنا نهمل أبداً، لكن يبقى عندنا استعداد نستقبل الرسالة من ربنا ونعيشها. الرسالة اللي يقول لنا عليها حتى لو كانت أمر غريب لم يسمع به من قبل. فاكرين لما المسيح شفى المولود أعمى؟ المولود أعمى راح لليهود قال لهم لم يسمع من قبل أن أحدا فتح عيني مولود أعمى، صح؟ ما حصلش قبل كده. أهو اللي حصل مع ست العذراء برضو كده، أمر لم يسمع به من قبل أن في عذراء تحبل وتلد، صح؟ في نبوة في إشعياء 7، لكن ما حصلتش في التاريخ. وانت عندك استعداد؟ قالت أنا اللي هو يقول عليه أنا خدمته. دي سر قوة العذراء وسر قوة إيليا وسر قوة أي إنسان يمشي في نفس الطريق. تعالوا ناخد إيه؟ ناخد المواقف الثلاثة دول اللي احنا قلناها بتوع إيليا. أول حاجة عدم العرج بين الفرقتين. في ملوك أول 18 بيقولوا لما رأى أخاب إيليا، طبعا بعد ما ربنا يعني 3.5 سنين من غير مطر، ربنا أرشد إيليا أنه خلاص يرجع ويقابل أخاب ويستثمر الموقف لتوبة الناس. فكان أخاب عمال يبعت له في ناس، مهم يعني في الآخر إيليا قال المرسل ليه ده، قال له أنا هجيله، أنا هترأى لي النهاردة هجيله. لما أخاب قابله ولما رأى أخاب إيليا قال له أخاب أأنت هو مكدر إسرائيل، على اعتبار يعني أنه هو اللي منع المطر فالناس جاعت والدنيا تبهدلت. فقال لم أكدر إسرائيل بل أنت وبيت أبيك اللي قدرته بترككم وصايا الرب وبسيرك وراء البعليم. اللي يقدر هو الخطيه، اللي يقدر حياه الناس وعار الشعوب الخطيه. فالان ارسل واجمع الي كل اسرائيل الى جبل الكرمل. ده الموقف بتاع جبل الكرمل. جبل الكرمل ده في شمال غرب الجليل. وانبياء البعل 450 وانبياء السواري 400 الذين ياكلون على مائده ايزابل. جمع لي كل الناس دول اللي مضللين الشعب. فارسل اخاب الى جميع بني اسرائيل وجمع الانبياء الى جبل الكرمل. فتقدم الي الى جميع الشعب وقال حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ ان كان الرب هو الله فاتبعوه، وان كان البعل فاتبعوه. فلم يجبه الشعب بكلمه. الناس كانت كونفيوزد خالص، ناس ضعفه بيمشوا شوية كده وشوية كده. مفيش حاجة في أولاد ربنا تخليهم يعني يبقوا منقسمين كده بقلب منقسم كده شوية كده شوية كده. هنقعد وهنشرب وبتاع، مفيش مانع. يعني هو في شركة للنور مع الظلمة؟ في شركة للبر والإثم؟ في خلطة بين البر والإثم كده؟ إزاي يعني مجموعة رايح مش عارف تعمل إيه، ولا فلان بيعمل إيه وهنتفرج على حاجة كذا وتكون حاجة مش كويسة؟ إزاي يعني؟ إزاي؟ فلما إلي وبخهم يقولك لم يجبه الشعب بكلمة. ثم قال إلي للشعب أنا بقيت نبيا للرب وحدي، وأنبياء البعل 450 رجلا، فليعطونا ثورين فيختاروا لأنفسهم ثورا واحدا ويقطعوا يده على الحطب ولكن لا يضعوا نارا، وأنا أقرب الثور الآخر وأجعله على الحطب ولكن لا أضع نارا. ثم تدعون باسم آلهتكم وأنا أدعو باسم الرب، والإله الذي يجيب بنار فهو الله. فأجاب جميع الشعب وقالوا الكلام حسن. لازم يكلمهم بمنطق ويعمل المقارنة واضحة، علشان بعد كده مفيش حجة للإنسان أنه ينحرف وراء الآلهة أخرى. دي أول حاجة، أن احنا لا نعرج بين الفرقتين، ما ينفعش. تاني نقطة اللي احنا قلناها اللي هي الصلاة بإيمان. كان سر قوة إليه الصلاة بإيمان. بعد الحادثة اللي احنا عارفينها، ولما ربنا أجاب إيليا بنار وموت الأنبياء بتاعت بتوع البعل والسواري وخلى الشعب لهم تمشوا ورا ربنا واتفقوا معاه وقادهم لحركة توبة قوية جدا جماعية، قال إيليا لأخاب اصعد كل واشرب لأنه حس دوي مطر. يعني في صوت كأنه في رعد جاي في السكة ومطر، كل ده والسماء صافية، الشمس طالعة والسماء صافية. إيه إيليا وانت شايف المطر؟ قال أنا هصلي عشان ربنا ينزل المطر. طب ما فيش أي علامات؟ طب ما كانش عندهم البرودكاست بتاع بتاع الوذر بتاعنا احنا، وبنعرف بكره هيحصل ثاندر وستورم الساعه كذا. ما كانش يعرف حاجه الراجل، بس عنده ايمان. ربنا زي ما وقف ربنا يجيب. هصلي. فبيقول لاخاب الحق روح لحسن المطر هيعوقك. فصعد اخاب لياكل ويشرب، واما ايليا فصعد الى راس الكرمل وخرع الى الارض وجعل وجهه بين ركبتيه. الكرمل ده جبل كبير واسع، انا ما رحتش الحقيقه لكن شفت الصور، في مساحات مش على التب بتاعته، مش فوق في القمه، في مساحات واسعه زي هو هضبه ضخمه ممكن تساع عدد ضخم بالالاف من الناس، دي اللي كان فيها اجتمعوا. لكن هو بعد ما اخاب نزل يروح، هو طلع فوق يصلي. بيفكرني بالسيد المسيح بعد ما وكل الجموع وقال للتلاميذ ادخلوا السفينه، وهو راح للجبل ايه يصلي. هو في بعد الناس ما تعرفوش بينه وبين ربنا، ده جميل قوي لما يكون في حياه كل واحد فينا. الانسان بيتقابل مع الناس وبيشتغل وبيخدم وبيروح وبيقابل وكل حاجه، لكن في بعد خفي بينه وبين ربنا، في يعني الكوايت تايم كده اللي جوه المخدع اللي فيه صلوه وفي مطنيات وفي انجيل وفي حديث مع ربنا. وهنا بيقول ان هو سجد وحط راسه بين ركبتيه زي كان بيعمل مطنيات ويسجد ويتذلل قدام الله في الصلاه. وقال لغلامه اصعد تطلع نحو البحر. يبدو ان المنطقه اللي على قمه الجبل اللي هو فيها ما كانتش تشوف البحر، هي طبعا البحر المتوسط غربه بالضبط، ومعروف ان المنطقه دي بتاعت فلسطين ولبنان وسوريا، الميه المطر قصدي بيجي نتيجه الرياح الغربيه اللي جايه من البحر المتوسط وتنزل المطر، فدايما السحاب والهواء جاي من ناحيه الغرب من ناحيه البحر، فلو في سحابه بعيده ناحيه الغرب يبقى ايه، يبقى في مطر جاي. فقال الغلام اصعد تطلع نحو البحر، فصعد وتطلع وقال ليس شيء. يبدو انه إليه كان في مكان زي مغاره كده صغيره، وبيخلي التلميذ يطلع فوق القمه عشان يشوف البحر. البحر مش بعيد يعني 10 كيلو ولا حاجه، باين يعني. فصعد وتطلع وقال ليس شيء، رجع لإيليا قال له مفيش حاجة. فقال ارجع 7 مرات، وفي المرة السابعة قال هوذا، التلميذ الغلام قال له هوذا غيمة صغيرة قدر كف إنسان صاعدة من البحر. قال له بص، بعد 7 مرة هو بلجاجة بيصلي، قال له هوذا غيمة صغيرة قدر الكف، بس خلاص كده المطر جه. فقال اصعد قل لأخاب أشدد وانزل لألا يمنعك المطر، بسرعة الحق واجري شد على العربية المركبة بتاعتك وروح لأن المطر هيعوقك. وكان من هنا إلى هنا أن السماء اسودت من الغيم والريح وكان مطر عظيم. قوة الصلاة، قوة الصلاة بإيمان وبدلة، قوتنا من وقفتنا قدام ربنا ومن انحنائنا وانحناء ركبنا أمام ربنا زي إيليا. قوة الست العذراء هي كانت إنسانة صلاة، قليلة الكلام كثيرة الصلاة، قليلة الكلام كثيرة الصلاة. ثالث حاجة قلناها في إيليا طاعة مشيئة الله في كل خطوة. الموقف ده بتاع في الإصحاح في 18 و19 بتاع إيليا بتاع ملوك الأول، بيكمل قصة إيليا بعد ما المطر نزل. بيقول إيه؟ وأخبر أخاب إيزابل بكل ما عمل إيليا. إيزابل هي اللي جايبة البعل والسواري والأنبياء بتوعهم، كانت ابنة ملك وثني، وكيف أنه قتل جميع الأنبياء بالسيف، أنبياء البعل يعني. فأرسلت إيزابل رسولا إلى إيليا تقول هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد إن لم أجعل نفسك كنفس واحد منهم في نحو هذا الوقت غدا، هتبحك زيهم بكرة. فلما رأى ذلك قام ومضى لأجل نفسه وأتى إلى بئر 7 التي ليهوذا. بئر 7 دي في الجنوب خالص، هو في الشمال، شمال عند الجليل، مشي حاجة بتاعت 100 ميل عشان يوصل يعني 160 كيلو عشان يوصل لبئر سبع. إيه ممكن يحصل لنا مخاطر من ناس أشرار، وإلي القوي الجبار ده خاف تحت الضعف. طب يلجأ لمين؟ رايح فين يا إلي؟ أنا رايح بقى في المكان اللي أنا عارف إن فيه قوة لي. فين؟ قال أنا رايح جبل سينا، جبل سينا اللي ربنا ظهر فيه لموسى، وقال أنا هروح واتكلم مع ربنا ان انا حاسس ان انا كده كملت رسالتي. ساعات الواحد يحس احساس ما يكونش صح، بس لما يتكلم مع ربنا ربنا يوجهه. فقال انا الجأ لربنا، هو هربان منها بس كمان بيلجأ لربنا. وجاء عند بئر سبع يقول ايه، ثم ترك وترك غلامه هناك، ثم صار في البريه مسيره يوم، فضل ماشي في اتجاه الجبل. طبعا مسافة تعمل لها مثلا 250-300 كيلو تانيين، بس طبعا كمية الجبال أكبر بقى من حتة الجبال بتاعت إسرائيل. فمشي، والحتة حر، حر جدا، كل ما تمشي في الجنوب كده وإحنا رايحين داخلين على جبل سينا حر، فتعب. يقول ثم صار في البرية مسيرة يوم حتى أتى وجلس تحت رتمة وطلب الموت لنفسه. حس بقى أن كفاية كده خلاص، وقال قد كفى الآن يا رب، خذ نفسي لأنني لست خيرا من أبائي. كفاية كده، أنا عملت اللي علي وخلاص. ربنا ما ردش عليه، فمن التعب نام والضجع ونام تحت الرتمة، نوع من الشجر. وإذا بملاك قد مسه وقال، ربنا راح بعت له ملاك يساعده. دايما اللي بيصلي وبيلجأ لربنا في الضيق ربنا يبعت له تعزيات، وربنا يبعت له اللي يشدده، اللي يشدده. يقول لك ملاك قد مسه وقال قم وكل، قم وكل. ربنا بعت له، هو ما حلتوش حاجة، هو هربان وماشي بعيد خالص عن المنطقة، ماشي برا البلد خالص، برا الدولة كلها، وطبعا ما معهوش حاجة. قال له قوم وكل، ربنا جاب له احتياجه. اللي يلجأ لربنا كده ربنا يديله حتى الأمور اللي هو محتاجها ماديا يديها له. فتطلع وإذا كعكة ردف، يعني معمولة من دقيق كويس، وكوز ماء عند رأسه، أكل كده جاي له من السماء. يقال أن الست العذراء كانت تأكل من إيدين الملائكة وهي في الهيكل. فأكل وشرب ثم رجع والضجع، من التعب من السكة كان تعبان جدا، أكل وكمل نوم. ثم عاد ملاك الرب ثانية فمسه وقال قم وكل، لأن المسافة كثيرة عليك، لسه فاضل حتة كبيرة عشان توصل للجبل سينا، فالمسافة كبيرة عليك، قوم وكل. هي أكلة واحدة بس، أكلة إيه فيها قوة غير طبيعية، زي الأكلة الإلهية اللي إحنا بناكلها من على المذبح. هي دي الأكلة اللي توصلنا تدينا حياة أبدية. إذا كانت المسافة طويلة الأكلة دي تدينا طاقة للأبد. فقام وأكل وشرب وسار بقوة تلك الأكلة 40 نهاراً و40 ليلة إلى جبل الله حوريب. إيه ده؟ في أكلة تدي طاقة 40 نهار و40 ليلة؟ 40 نهار و40 ليلة دول إشارة لكمال جهاد الإنسان. رقم 40 ده إشارة لحياة الإنسان على الأرض وكمال الجهاد. دي الأكلة اللي إحنا بنأكلها من على المذبح. فأكل وشرب وسار بقوة تلك الأكلة 40 نهاراً و40 ليلة إلى جبل الله حوريب، ودخل هناك المغارة وبات فيها. يبدو أنه كان كسائح، كان بيتحرك كتير على الجبال، كان عارف المكان ده وكان بيقابل فيه ربنا، كان عارف المكان. دخل المغارة وبات فيها، المغارة دي موجودة لحد النهاردة. وكان كلام الرب إليه يقول ما لك هاهنا يا إلي؟ فقال قد غيرت غيرة للرب إله الجنود، لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها. فضل إيه؟ فقال أخرج وقف على الجبل أمام الرب، وإذا بالرب عابر وريح عظيمة وشديدة قد شقت الجبال وكسرت الصخور أمام الرب، ولم يكن الرب في الريح، وبعد الريح زلزلة ولم يكن الرب في الزلزلة، وبعد الزلزلة نار ولم يكن الرب في النار، وبعد النار صوت منخفض خفيف. دي طريقة ربنا، ربنا يتكلم معنا يتكلم معنا بكل وداعة ورقة. صحيح نار تسبق فتسلك أمامه زي ما بنقول في المزمور، زلزلة ريح عاصفة، ولكن ربنا لما يجي يتعامل معنا ينزل لمستوانا ويكلمنا بكل رقة عشان يملأ قلوبنا بالسلام، بصوت خفيف منخفض. فلما سمع إليه لف وجهه بردائه وخرج ووقف في باب المغارة، وإذا بصوت إليه يقول ما لك هاهنا يا إيليا؟ فكرر نفس الكلام. واضح أن الفكرة كانت مسيطرة عليه تماما، أنه الكل بقى وحش وأنا اللي فاضل، وحتى أنا بيطردوني عشان يموتوني. فقال له نفس الكلام، فقال له الرب، أعطاه له شوية توجيهات، اذهب راجعا في طريقك إلى برية دمشق، تخافش أبدا ولا من إيزابل ولا من غيرها، ادخل وامسح حزائيل ملكا، امسح ياهو ابن نمشي ملكا، على واحد على أرام واحد على إسرائيل، امسح أليشع ابن شفاط ابن آبل محولة نبيا عوضا عنك إلى آخره. وقد أبقيت في إسرائيل 7,000، كل الركب التي لم تكثوا للبعل وكل فم لم يقبل. فقال له ما تخافش، أنت مش لوحدك، في 7,000 ركب لم تكثوا لبعل، ما تخافش أنت مش لوحدك، ويعمل التفاصيل اللي أنا قلت لك عليها دي، سلم المسؤولية لفلان، حاضر حاضر حاضر، وخد سلام وخد قوة وجدد نشاطه. الست العذراء كانت تحب كده تتأمل وتصلي، فدايما كانت مليانة نعمة مليانة نعمة. كل واحد فينا كده يروح للمغارة، يروح للمخدع وياخد من ربنا، ياخد قوة ويجدد نشاطه. طب يا رب يعني مش تاخد نفسي وأنا كملت رسالتي؟ قال له لا، لسه في ليك شغل. ما حدش يقول لربنا أنا كملت رسالتي ولا ما كملتش، هو اللي يعرف. مدام عطيني نعمة وعطيني وقت وعطيني صحة وعطيني جهد، أشتغل أكمل رسالتي، مش أنا اللي هفرض عليه. وبعدين يقول لي طب اعمل دي، طب اعمل، حاضر، حتى لو كانت حاجة جديدة علي، حتى لو حاجة عمري ما فكرت فيها، اللي يقول لي عليه أعمله. فدول الثلاث نقط اللي اتكلمنا فيهم عن إيليا، كان سبب قوته مكرس حياته لربنا بدون شوائب وبدون عرج بين الفرقتين، الصلاة بإيمان واللجوء لله في أوقات التعب، لاستمداد القوة منه، طاعة مشيئة الله في كل خطوة من الخطوات. أنا مش عارف الوقت عندنا، يعني أنا هحاول أختصر، لو ممكن أخذ أليشع في 10 دقايق تسمحوا لي، ناخد أليشع. طيب أنا عارف أن الوقت خلص. أليشع التسبحة بتقول عليه نعمة أليشع. أليشع ده كان رجل مليان نعمة، حياته كلها بركات معجزات خدمة، حاجة في منتهى الجمال. من أجمل السير لما تقروها من أول سفر الملوك الثاني وتشوفوا حياة أليشع ماشية إزاي، حاجة جميلة جميلة جميلة. 3 حاجات اللي أنا اخترتهم في أليشع، إنه أليشع كان إنسان النعمة بتفيض فيه زي الست العذراء كده. وفي قصة في ملوك أول 4، في ملوك تاني أنا آسف 4، هنشوفها بتاعة المرأة اللي كانت زوجها أحد الأنبياء وكان مديون ومات، وبعد كده الرجل المرابي اللي بياخد اللي كان سيلفه الفلوس جه ياخد ولدها عبيد يبيعهم عشان ياخد فلوس، وهي راحت لأليشع، هنشوف. فالمهم أنه أليشع كان إنسان مليان نعمة، ودي بتدينا فكرة عن مبدأ إن الروح يفيض بلا حساب وبلا كيل، بس الشاطر اللي يجهز أوعية كتيرة في حياته، يجهز وقت، يدي فرصة للروح القدس يشتغل، هيتملي بالنعمة، هيتغني هيتغني. تاني حاجة إنه أليشع كان إنسان شبعان بالنعمة، عمل النعمة في حياة أولاد ربنا بيشبعهم، ما يحتاجوش لحاجة من العالم مهما تعرض عليهم، مش عايزين حاجة من العالم، مش عايزين، شبعانين. ست العذراء دي كانت شبعانة، عمرها ما طلبت حاجة. حد يفتكر أن العذراء طلبت حاجة؟ عمرها ما طلبت لا أمور مادية ولا أي كرامة، ما طلبتش حاجة أبدا. ليه؟ لأنها شبعانة تماما. أليشع في موقف في حياته كان كده، جه نعمان السورياني بعد ما أليشع شفاه و وجه يشكره ويقدم هدايا. ونعمان السورياني ده كان رئيس الجيش يعني نمرة اتنين في مملكة سوريا، نمرة اتنين في مملكة أرام، وجاي يقدم هدايا. قال له طب وتحايل عليه، وقال إشع يقول له لا ما خدش حاجة. برضو الست العذراء كده اتملت بالنعمة فلم تطلب أي شيء لأنها شبعت. الإنسان اللي بيشبع ما يطلبش، الإنسان اللي يلاقي نفسه عايز دي وعايز دي وعايز دي ونفسه في دي معناها إنه هو إيه؟ مش شبعان، في حاجة غلط، مش شبعان بربنا، عشان كده بيشتهي دي وفلانة خدتها مني وأنا فلان عمل كذا وش معنى هو ياخد وأنا لأ، وش معنى هو ده، معناها إن أنا مش شبعان بالنعمة. الست العذراء كانت شبعانة علشان كده كانتش محتاجة حاجة ومتطلبش حاجة. تالت حاجة إنه أليشع كان إنسان ربنا بيكشف له أسراره باستمرار، بيكشف له أسراره لأنه إنسان متواضع، ولأنه إنسان مش عايز حاجة من الدنيا، عايز بس من ربنا. فالست العذراء كانت كده، استودعها الله أعمق أسراره لأنها كانت متواضعة. الإنسان المتكبر ربنا يخاف عليه إنه يديله حاجة يتكبر أكتر، لكن المتواضع ربنا يديله من غير حساب، ولأنه عارف إنه هو حاسس بنفسه إنه هو آنية خزفية، يقول أنا ما أنا لكن نعمة الله التي معي، لنا هذا الكنز في أواني خزفية وأنا عارف ضعفي، فربنا يديله أكتر. لكن الإنسان المتكبر ده ساعات ناس شاف حلمه ولا شاف يروح بقى يتكلم ويحكي. الست العذراء كانت تشوف ملائكة ورؤساء ملائكة وما تتكلمش. يعني أنا بتعجب إزاي الرئيس الملكة غبريال يجيب لها البشرة بالرسالة إلهية، قوة العلي تظللك، الروح القدس يحل عليك، المولود منك قدوس ويدعى ابن الله إلى آخره، وما تقولش لحد، ما تقولش حتى يوسف اللي عايش معاها ما تقولوش. وهو شاف إنها حامل وبدأ يفكر وسكت، كان رجل بار، لكن ما قالتلوش، تخيلوا إنه ما تقولوش. وربنا يبعت ملاك للقديس يوسف يقول له ما تخافش إنك تاخد مريم اللي في بطنها ده من الروح القدس. إيه ده؟ ما تتكلمش للدرجة دي ست العذراء. أنا في تصوري إن اللي طلع شاطر قوي قديس لوقا، قديس لوقا عرف ياخد منها شوية حاجات. قديس لوقا يعني من أكتر الإنجيل بتاعه فيه حاجات لم تذكر في بقية الأناجيل. أنا في تقديري واخدها كلها من الست العذراء، لأنها كانت من أول ما قبل ما المسيح يتولد منها وماشية معاه في الخدمة، تعاليم وحاجات وأمثال ومواقف لم تذكر في أي حتة غير في إنجيل لوقا. طبعاً واخدها من الست العذراء، كان شاطر يقعد معاها كده ويسمع ويكتب وراها، يحكي بتفصيل مع أنه الرجل ما كانش حاضر، يكتب بتفصيل. من الحاجات الجميلة في إنجيل لوقا بعض المواقف طبعاً عن ميلاد المسيح وعن ما قبل ميلاده وبعد ميلاده وطفولته، هو الوحيد طبعاً اللي ذكر كل ده واخده من الست العذراء. فما كانتش بتتكلم إلا لما يعني هو القديس لوقا فضل وراها لحد لما عرف ياخد ويكتب وينقل لنا. الموقف الأولاني بتاع النعمة منقدر ناخده من القصة الجميلة دي اللي في ملوك تاني أربعة، بيقول وصرخت إلى إليشع امرأة من نساء بني الأنبياء قائلة إن عبدك زوجي قد مات، وأنت تعلم أن عبدك كان يخاف الرب، فأتى المرابي، المرابي اللي هو فاهمين يعني اللي بيدي فلوس وياخدها بالفايز يعني ياخدها بربح. لما جيت يعني شمال أمريكا لقيت في حاجات زي كده، طبعا حاجة وحشة قوي مش حاجة كويسة، واحد معاه فلوس فيدي ويقول لك البنك بيدي كذا أنا هأديك بكذا، يستغلوا الناس اللي محتاجة، مش سلوك مسيحي كويس. فأتى المرابي ليأخذ ولدي له عبدين، ياخدهم عبدين يبيعهم ياخد فلوسهم يبقى خد حسابه. فقال لها إليشع: ماذا أصنع لك؟ أخبريني ماذا لك في البيت؟ أنا عشان أساعدك، قولي لي إيه الإمكانيات اللي موجودة عندك عشان أساعدك. ربنا عشان يساعدنا عايز يشتغل حتى ولو بخمس خبزات وسمكتين موجودين عندنا، بس هو مش هيساعدنا إلا لو قدمنا الإمكانيات البسيطة دي. فلا، أخبريني ماذا لك في البيت. فقالت: ليس لجاريتك شيء في البيت إلا دهنة زيت. دهنة زيت دي لما يكون مثلا إيه في طبق كده في إيه يدوبك نقطتين زيت كده، إيه دهنة كده يعني حاجة كده دهنة زيت. فقال: اذهبي استعيري لنفسك أوعية من خارج من عند جميع جيرانك، أوعية فارغة لا تقللي، ثم ادخلي واغلق الباب على نفسك وعلى بنيك وصبي في جميع هذه الأوعية، وما امتلأ انقليه. فذهبت من عنده وأغلقت الباب على نفسها وعلى بنيها، فكانوا هم يقدمون لها الأوعية وهي تصب، هي بتصب شايفة قلة مال وقلة عمل بلا حساب، يجيبوا لها الوعاء قد كده تصب كأنها بتصب من حنفية، حتة دهنة الزيت دي عمل الروح القدس، الدهنة البسيطة اللي احنا خدناها في الميرون دي اهي دهنة زيت، اهي دي فيها غنى، غنى ليس له حدود. بس هات أوعية واملى، لا تقللي، ما تبخلش على نفسك. اللي بيبخل على ربنا ده بوقت ده بيبخل على نفسه، هو اللي مش هيبقى غني، لكن الدهنة دي بتفيض بتجري، ده عمل النعمة بلا كيل، اهي دهنة زيت بقت تصب تصب. فكانوا يقدمون لها الأوعية وهي تصب، ولما امتلأت الأوعية قالت لابنها: قدم لي أيضا وعاء. عندها ولدين بيساعدوه قافلين على نفسهم الباب. فقال لها: لا يوجد بعد وعاء. كل الأوعية اللي جبناها اتملت، فوقف الزيت. أول ما هنقول مفيش وعاء خلاص الزيت يوقف، الزيت يفضل يفيض لحد لما إحنا نقول مفيش وعاء، طول ما احنا بنجيب وعاء طول ما الزيت بي. فأتت وأخبرت رجل الله فقال: اذهبي بيعي الزيت ووفي دينك وعيشي أنت وبنوك بما بقي. اتغنت، تسددت دينها ولقت نفسها. ده عمل الروح اللي بيغني ولاد ربنا. الموقف الثاني، فكرة أنه ربنا بيدي أسراره، بيدي أسراره للإيه؟ أنا آسف، أنه الإنسان يشبع بربنا فما يحتاجش الحاجة في العالم. الموقف ده بتاع نعمان، بعد ما نعمان السرياني اللي كان أبرس بعد ما خف وراح لأليشع، فبيقول: فرجع إلى رجل الله هو وكل جيشه، كان قائد الجيش وجايب معه الجيش، ودخل ووقف أمامه وقال: هوذا قد عرفت أنه ليس إله في كل الأرض إلا في إسرائيل. أنا شهدت للإله بتاعكم، احنا لا تقول لي ارام ولا بلدنا ولا الاله بتاعكم. والان فخذ بركه من عبدك. ده قائد الجيش نمره 2 في البلد بيقول لأليشع: عبدك خدامك. هو كان رجل طيب متواضع وجايب يعني هدايا، لبس واكل وفضه وذهب. فقال ده أليشع: حي هو الرب الذي انا واقف امامه، اني لا اخذ الموهبه اللي ربنا بيدهاني، أنا ما ببيعهاش. وألح عليها أن يأخذ فأبى. مش ممكن، هو شبعان، هو شبعان. في حين بعيد عننا كان تلميذه جحزي ما كانش شبعان. ياه، طب مش أنت عايش مع أليشع برضو؟ مش أنت عايش مع رجل الله؟ مش أنت بتتعلم منه؟ للأسف مش بيتعلم. ما في ناس بيجوا الكنيسة بس مش بيتعلموا، مش إحنا يعني، أكيد ناس تاني، لكن في ناس قريبين من قديسين ما بيستفادوش. ما هي مرات لوط كانت قريبة من إبراهيم بس ما استفادتش حاجة، ضيعت نفسها. أهو جحزي ده كان كده. قال جحزي غلام أليشع رجل الله: وذا سيدي قد امتنع أن يأخذ من يد نعمان الأرامي هذا ما أحضره، حي هو الرب إني أجري وراءه وأخذ منه شيئا. خسارة الحاجات دي كلها، هيرجع بها يعني، ناخدها. واضح انه عينه ايه؟ مش مليانه، وقلبه مش مليان، مش شبعان. اللي شبعان بالنعمه ما يشتهيش. طب وهتعمل ايه يا جحزي؟ قال ما هتقول له ايه؟ طيب يا جحزي هنتصرف بقى، نقول اي حاجه. هتكذب يعني؟ معلش يعني حاجه بسيطه. كذبه جرت وراها كذبه، جرت وراها كذبه، جرت وراها كذبه، جابت له أسوأ حاجة حصلت في حياته. سارة جحزي وراء نعمان، ولما رآه نعمان راكضا بيجري. شوفوا الإنسان لما يكون بيجري عشان يجي القداس، بيجري علشان يعمل عمل محبة مع حد ويخدم حد، واحد تاني بيجري عشان أمور العالم، بيجري بيجري بيجري، والنتيجة راكضا بيجري وراءه نزل عن المركبة للقائه وقال أسلام، قالوا خير في إيه؟ طبعا يعني كرامة جحزي، يعني من كرامة عليش في ساعة ناس كده إيه لابس راهب ولا، فكرامته بقى عشان وهو عايش حياة مختلفة وهو مش قريب من أليشع في أي حاجة. فقال سلام سلام، إن سيدي، راح متكلم باسم أليشع كذب، قد أرسلني قائلا، هو ذا في هذا الوقت قد جاء إلي غلامان من جبل إفرايم من بني الأنبياء فأعطهما وزنة فضة وحلتي ثياب. قصة بيألفها. الكذب ده من أسوأ ما يمكن، يدي الشيطان فرصة يتسلط على الإنسان، يدي الشيطان فرصة أنه يجد مكان في القلب. الكذب مش خطية صغيرة، أبدا أبدا مخيفة، تسكن الشيطان في القلب وتخلي الإنسان ينحدر وينزل من درجة لدرجة لدرجة. الكذب ده خطير. قال إيه؟ جالنا اتنين ضيوف وعايزين إيه؟ أليشع بيقول لك اديهم حلتي ثياب ووزنة فضة. فقال نعمان، رجل طبعا كريم ومش واخد باله من الخداع، اقبل وخذ وزنتين. بلا مش وزنة، من عندي كتير، معلش عشان خاطري اسمح خد اتنين. وألح عليه وصر وزنتي فضة في كيسين وحلتي الثياب ودفعهما لغلاميه فحملاها قدامه. وقال له كمان الخدمين بتوعي ايه يوصلوك، انت ما تشيلش. ولما وصل إلى الأكمة، يعني بداية الجبل اللي كان أليشع فوق خالص وهو بيته تحت، أخذها من أيديهما وأودعها في البيت وأطلق الرجلين فانطلق، وأما هو فدخل ووقف أمام سيده. فقال له أليشع، من أين يا جحزي؟ زي ربنا ما قال لآدم إيه؟ أين أنت؟ يعني عايز يقول له يستدرجه أنه يعترف. فقال، لم يذهب عبدك إلى هنا أو هناك. يا حلاوة، دي تاني كذبة، عايز يغطي الكذبة بكذبة، طمع كذب ورا كذب. فقال له، طبعا أليشع كان في منتهى الصرامة معه، فقال له، ألم يذهب قلبي حين، يعني قلبي اتخطف مني لما شفتك وانت رايح، حين رجع الرجل من مركبته للقائك. طبعا مسافة بعيدة بس هو كان شايف بالروح، أهو وقت لأخذ الفضة ولأخذ ثياب وزيتون وكروم وغنم وبقر وعبيد وجواري؟ إيه ده؟ دي تصورات قلب جحزي كانت مكشوفة قدام أليشع. عايز فلوس عشان عايز يعمل وعايز يكبر وعايز بكرة يسيب أليشع ده ويروح يعمل بيزنس. قال له بقى كده؟ ده هو دلوقتي كده؟ فبرس نعمان يلصق بك وبنسلك إلى الأبد، فخرج من أمامه أبرز كالثلج. فأليشع كان زي ما قلنا شبعان بربنا، للأسف جحزي ما كانش كده. حاجة الأخيرة إنه أليشع كان دايماً ربنا كشف له أسراره. القصة المشهورة في أعتقد في ملوك الثاني 5 أو 6 بيقول إيه؟ بيقول، أما ملك أرام فكان يحارب إسرائيل وتآمر مع عبيده قائلاً، في المكان الفلاني تكون محلتي، يعني أعمل كمين أحل فيه وأستنى ملك إسرائيل يعدي عشان أضربه أموته. فأرسل رجل الله إلى ملك إسرائيل يقول، احذر من أن تعبر بهذا الموضع لأن الأراميين حلون هناك. فأرسل ملك إسرائيل إلى الموضع الذي قال له عنه رجل الله وحذره منه، وتحفظ هناك لا مرة ولا مرتين، يعني تكرر 3-4 مرات إنه كل ما يعملوا له كمين في الحتة اللي بيعدي فيها ما يعديش فيها بسبب أن أليشع بيبلغه. فاضطرب قلب ملك أرام من هذا الأمر ودعا عبيده وقال لهم، أما تخبرونني من منا لملك، من منا هو لملك إسرائيل؟ في جاسوس في وسطنا، مين بيشتغل لحساب ملك إسرائيل ويقول له ده احنا بنغير المكان ونلاقيه ما بيروحش في المكان اللي احنا بنروحه الجديد؟ فقال واحد من عبيده، ليس هكذا يا سيدي الملك، كان فاهم، ولكن أليشع النبي الذي في إسرائيل يخبر ملك إسرائيل بالأمور التي تتكلم بها في مخدع مضجعك، يعني ده يعرف كل حاجة. قال له بقى كده، طب خلاص يبقى هو ده نقبض عليه، يبقى احنا كده نقدر نتمكن من ملك إسرائيل. فقال اذهبوا وانظروا أين هو، فأرسل وأخذه فأخبر وقيل له وذا هو في دوثان. دوثان دي كانت حتة صغيرة جنب مدينة السامرة، دي اللي فيها الجبل اللي هو زي المقر بتاع أليشع. فأرسل إلى هناك خيلا ومركبات وجيشا ثقيلا، وجاءوا ليلا وأحاطوا بالمدينة. فبكر غلام رجل الله وقام وخرج، وإذا جيش محيط بالمدينة وخيل ومركبات. فانزعج الغلام، فقال غلام له آه يا سيدي ماذا نعمل، إحنا محاصرين، هيجوا ياخدونا يموتونا، معرفش عايزين مننا إيه. آه يا سيدي كيف نعمل؟ فقال لا تخف، لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم. تخافش، إحنا حوالينا جنود سماوية، إحنا معنا قوة ربنا. لا تخف، لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم. وصلى أليشع وقال يا رب افتح عينيه فيبصر. ففتح الرب عيني الغلام فأبصر، وإذا الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول أليشع. دي الحقيقة، أن احنا متحوطين بجنود سماوية، احنا متحوطين بقوة إلهية، محدش يخاف، محدش يخاف. والإنسان اللي عنده عشرة حلوة كده مع ربنا واتضاع، ربنا يكشف له أنه فعلا احنا متحوطين بقوات ملائكية، ويبقى دايما مطمن. الناس مضطربة وهو مطمن، الناس في انزعاج وهو قلبه في سلام زي أليشع كده. طبعا بقية القصة يعني مش الموضوع بتاعنا، لكن أليشع غلب الشر بالخير، أصابهم بالعمى وراح لهم قال لهم عايزين إيه، قالوا له أليشع، قال لهم تعالوا أنا أوديكم، راح خدهم لملك إسرائيل وهم عينيهم مش شايفة. وبعدين قال له يا رب افتح عينيهم، فتح عينيهم، ملك إسرائيل محوطهم كده، بيقول له أضرب، قال له تضرب مين، تضرب اللي أنت حاربتهم وسبتهم، لكن دول أنا جايبهم لك، دول ضيوفك النهاردة، أعمل لهم أكل وابسطهم ووكلهم وشربهم ورجعهم بسلام. وده اللي حصل، لك أولى ما لهم وليمة ووكلهم ورجعوا. يقولك ملك أرام من ساعتها ما يعني اتكسف طبعا وما رجعش تاني يهاجم ملك إسرائيل، فصنع سلام. لكن هنا بس أنا عايز يعني أأكد أنه الإنسان المتواضع الملتصق بالله دايما عنده إيمان أنه متحوط بقوات إلهية وبنعمة محوطة عليه، فربنا بيعزيه وبيسنده ودايما ما يخافش من حاجة، لأنه عارف أن اللي معانا أكتر من اللي علينا. بركة الست العذراء وبركة إيليا وأليشع وحزقيال ودانيال وهؤلاء الرجال القديسين تكون معانا وتثبت إيماننا وتدينا النعمة أن احنا نكون زيهم. ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.
يترافع الله علينا وليباركنا وليظهر وجهه علينا ويرحمنا. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، رعاهم وارفعهم إلى الأبد. ارفع شأن المسيحيين بإشارة صليب المحي، احفظهم في الإيمان المستقيم بالمجد والكرامة كل أيام حياتهم، واجعلهم في المحبة التي تفوق كل شيء والسلام الذي يعلو كل عقل. السؤالات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله القديسة العذراء مريم، كافة مصاف الملائكة والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة كل حين، وبركة ملك هذا اليوم، وبركة القديس ماري مرقس وجميع قديسي هذه البيعة، وبركة السيدة العذراء مريم أولا وآخرا، بركتهم المقدسة ونعمتهم وقوتهم وهبتهم ومحبتهم ومعونتهم، فلتكن معنا بخريستوس بالنوتي. يا ملك السلام أعطنا سلام، قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا، لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، وزنا الذي للغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا لا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع، كالملك والقوة نكتر. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة مهيبة وعطية الروح القدس تكون معكم من دوب سلام. سلام الرب يكون معكم.
بنشكر أبونا يوحنا طبعا على تعبه معنا.